بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي شيئا من ترجمة الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، ونبدأ اليوم في نص الكتاب، كتاب الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد. وقبل هذا ذكر بعض المترجمين للشوكاني رحمه الله تعالى أنه حفظ القرآن وعمره 9 سنوات، حفظ القرآن وعمره 9 سنوات، وهذا يدل على قوة حافظة هذا الإمام، وهكذا أيضا يدل على نبوغه في سن مبكر. هذا قد لا يتأتى في هذه الأزمنة إلا لمن شاء الله. بعض الأولاد في هذا السن ما يعرف كيف يصلي، ولا يعرف كيف يتوضأ، بل ولا يعرف كيف يقرأ، والأمر عائد إلى التربية من قبل الآباء. الشوكاني كما سبق نشأ في بيت صالح، وفي بيت علم، بل ذكر بعضهم أنه تصدر للإفتاء وعمره 19 عاما، أصبح يفتي، وكان يدرس في المسجد، وذكروا أنه كان له في اليوم ما يقارب 13 درسا أخذا وأداء، يعني يدرس ويدرس، ومجموع ما كان له في اليوم ما يقارب 13 درسا. هذه همة عالية. السلام. ما في هذه الأزمنة ربما لو كثرت الدروس ما يستوعبها الطالب، والشخص يأخذ طاقته وما يستطيع لفهمه. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المؤلف كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كتاب الله ابتدأت سوره بالقرآن. صحيح في البسملة أنها آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور، وهكذا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يبتدئ كتبه بالبسملة كما في كتابه إلى هرقل، والحديث الصحيحين: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. نعم، بل ذكر بعضهم أن هذه سنة الأنبياء، استدلوا على ذلك بما في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أخذ من هذا بعض أهل العلم أن الأنبياء كانوا يبتدئون كتبهم إذا كتبوا بالبسملة. وهذه كلمة عظيمة البسملة، الباء فيها للاستعانة، الذي يقول بسم الله الرحمن الرحيم كأنه يقول، إذا أراد مثلا أن يقرأ أو يكتب كأنه يقول: أستعين بالله، أو أبدأ مستعينا بالله، أبدأ في القراءة أو في الكتابة مستعينا بالله الرحمن الرحيم. قال: وبه نستعين، أحمدك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا مأخوذ من الحديث: سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، بنحو عن عائشة في صحيح مسلم. وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك. وبعد، فإنه وصل إلى الحقير الجاني محمد بن علي الشوكاني، كذا قال إلى الحقير الجاني، وهذا من باب التواضع، فيكتب أهل العلم هذا من باب التواضع، يعني يتواضع لله سبحانه وتعالى ويحتقر نفسه، يحتقر نفسه باعتبار أنه يرى أنه ما قدم شيئا. الحقير الجاني، المقصود بالجاني متعدي، وهذا كله حتى لا يأتي من يغلو فيه من بعده، فهو يعرف قدر نفسه. ويقول بعضهم مثلا الفقير إلى الله، المذنب، الخطاء ونحو ذلك، تجد هذا يعبر به كثير من أهل العلم باب التواضع وإظهار الفقر والحاجة بين يدي الله سبحانه وتعالى، ومن أجل أيضا إزالة ما قد يشوب وما قد يعرض للنفوس من العجب، من العجب والافتخار، يعني قد يحصل العجب بما يكتبه الشخص من المؤلفات أو بما يقوله من الخطب والمحاضرات، فيحتاج إلى أن يزيل عن نفسه ذلك ويسأل من ربه أن يعينه على إزالة ذلك، فيظهر فقره وحاجته ويتواضع لربه، وهذا من هذا الباب. قال: فإنه وصل إلى الحقير الجاني محمد بن علي الشوكاني، غفر الله له ذنوبه وستر عن عيون الناس عيوبه. سؤال عالم مفضال، عارف بما قد قيل وما يقال، أي من العلم في مدارك الحرام والحلال عند اختلاف الأقوال وتباين آراء الرجال، تباين بمعنى الاختلاف، وحتى هذا المدح الذي مدح به هذا الشخص الذي سيأتي ذكره، وهو يعتبر من مشايخ شوكاني، ذكره بعض من مشايخ، يعني ليس على إطلاقه، والله سبحانه وتعالى يقول: ما أوتيتم من العلم إلا قليلا، مهما بلغ علم العالم، مهما أحاط علوما بكثير من الفنون، لا يزال علمه قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وفوق كل ذي علم عليم. قال: وهو العلامة الفهامة، والعلامة والفهامة هذه صيغة مبالغة، التاء التي تلحقها يقال لها تاء المبالغة، علامة، فهامة، نسابة، راوية، وهكذا، أي المبالغة في هذا الباب، أي كثير العلم، كثير الفهم. وهو العلامة الفهامة الأفخم محمد بن أحمد بن محمد، قال مشحم أو مشحم، مشحم، إيش مضبوط عندك؟ مشحم، هكذا. وهذا من علماء اليمن، من علماء اليمن في ذلك الزمن. قال: أكثر الله فوائده ومد على أهل العلم موائده. وحاصل السؤال، يعني هذا الرجل أرسل سؤالا للإمام الشوكاني وللعلامة الشوكاني، وهذا هو نص السؤال. قال: وحاصل السؤال هو عن التوسل بالأموات المشهورين بالفضل وكذلك الأحياء، والاستغاثة بهم ومناجاتهم عند الحاجة، من نحو على الله وعليك يا فلان، وأنا بالله وبك وما يشابه ذلك، وتعظيم قبورهم، واعتقاد أن لهم قدرة على قضاء حوائج المحتاجين وإنجاح طلبات السائلين، وما حكم من فعل شيئا من ذلك، وهل يجوز قصد قبور الصالحين لتأدية الزيارة، يعني القصد بالزيارة السفر والرحلة إلى قبور الصالحين، ودعاء الله عندها من غير استغاثة بهم بل بالتوسل بهم فقط. قال الشوكاني رحمه الله: فأقول مستعينا بالله، أي حال كوني مستعينا بالله مستعينا حال. اعلم أن الكلام على هذه الأطراف يتوقف على إيضاح ألفاظ هي منشأ الاختلاف والالتباس، فمنها الاستغاثة بالغين المعجمة والمثلثة. يعني يقول قبل الجواب على هذا السؤال نحتاج أن نتعرف على أمور من أجل أن يتضح الجواب. ما هي هذه الأمور؟ الاستغاثة. قال: ومنها الاستعانة بالعين المهملة والنون، ومنها التشفع، ومنها التوسل. قال: فأما الاستغاثة بالمعجمة والمثلثة، المعجمة يعني المنقوطة، الحرف المنقوط يقال معجم، والحروف التي هي على شكل واحد وإنما يفرق بينها بالنقاط يقال معجمة ومهملة، ذات النقط يقال لها معجمة، وذات والتي ليس فيها نقط يقال لها مهملة. وقد كان أهل العلم يحتاجون إلى مثل هذا في القديم، لأنهم ما كان عندهم نقط، النقط حصلت فيما بعد، كانت كتاباتهم من غير نقط ومن غير تشكيل، وحصل هذا كله فيما بعد، وإنما يميزون بين الحروف بهذا، يقولون مثلا بالخاء المعجمة، وإذا كانت حاء يقولون بالحاء المهملة، فيعرف الشخص أن المعجمة يعني فيها نقطة والمهملة ليس فيها نقطة، وهكذا. ويقول فأما الاستغاثة بالمعجمة يعني بالغين والمثلثة، المثلثة يعني الثاء، المثلثة هذا أيضا فرق آخر كانوا يكتبونه للفرق بين التاء والثاء والباء، لأن الباء معها نقطة واحدة والتاء نقطتان والثاء ثلاث نقط، فيقولون في الباء بالموحدة، لأنه أحيانا يحصل تصحيف وربما طمست النقطة فيكتب بجانب الباء بالموحدة، يعرف القارئ أن هذه باء حتى وإن سقطت نقطتها يعرف أنها باء، وهكذا في التاء يقولون بالمثنى، ولما كانت التاء تشتبه مع الياء لأن الياء معها نقطتان من أسفل والتاء نقطتان من أعلى يقولون بالمثنى الفوقية، والياء يقولون بالمثنى التحتية، وهكذا، والثاء يقولون بالمثلثة. وهذه اصطلاحات كانت عند العلماء قديما. قال: فأما الاستغاثة بالمعجمة والمثلثة فهي طلب الغوث، وهو يعني طلب الغوث إزالة الشدة كالاستنصار. الاستنصار هو طلب النصر. قال: وهو طلب النصر وذكر صاحب المصباح المنير قال: أغاثه إذا أعانه ونصره مغيث، واستغاث به فأغاثه، وأغاثهم الله برحمته كشف شدته، يعني هذا معنى اللفظة في اللغة. قال: وهو طلب النصر، ولا خلاف أنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر على الغوث فيه من الأمور، ولا يحتاج مثل ذلك إلى استدلال. نستفيد من هذا أن الاستغاثة بالمخلوق الحي القادر جائزة، يعني على سبيل المثال شخص يمشي مع شخص ووقع أحدهما في حفرة والآخر قادر على إنقاذه موجود بجانبه، فيقول له أغثني، أي ماذا يعينه على الخروج من تلك الحفرة، هذه استغاثة جائزة، أغثني، يستغيث بمخلوق حي ما هو ميت، قادر، قادر على إغاثته وإعانته، ها حاضر، نعم أحسنت، حاضر. الاستغاثة بالمخلوق جائزة بهذه القيود، استغاثة بمخلوق حي قادر حاضر. يعني على سبيل المثال لو أن شخصا يمشي في طريق فوقع في حفرة فقال: يا ابن علوان أغثني أنقذني، ما حكم هذا القول؟ هذا شرك. لماذا؟ لأنه استغاث بميت، فإذا خرج بقولنا حي الميت فلا يجوز الاستغاثة به، هذا من الشرك. وهكذا أيضا خرج بقولنا بحي قادر غير القادر، وخرج بقولنا حاضر الغائب، يعني مثلا يسقط في حفرة في بلاد فيستغيث بشخص في بلد آخر، هذا أيضا من الشرك، لأنه يعني لا يستطيع أن يغيثه ولا أن يعينه في ذلك الوقت. لو حكم الحاضر مثل ماذا؟ لا بس. قال ولا يحتاج مثل ذلك إلى استدلال، يعني أن هذا واضح، هذا واضح ما يحتاج إلى استدلال، فهو في غاية الوضوح وما أظنه يوجد فيه خلاف. وبنحو هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى الجزء الأول صفحة 103 إلى 104، قال ومنه قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، هذه استغاثة بحي حاضر قادر جائزة. ما الفرق بين الاستغاثة والدعاء؟ طلب الغوث، يعني الاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة إيش؟ الشدة. بينما الدعاء أعم من ذلك، الدعاء أعم من ذلك، استغاثة لشدة قد وقعت، الدعاء أعم من ذلك، قد يدعو الشخص لرفع شدة وقعت، قد يدعو الشخص لدفع شدة يتوقع حصولها، فالدعاء أعم من ذلك. قال وكما قال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وكما قال وتعاونوا على البر والتقوى. نقف إلى هذا الموضع ونكمل ما بقي إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانه